ولوطا وهودا صالحا وشعيبا، ثم ذكر بعد أن ذكرهم ما حصل بعد ذلك من إهلاكه الأمم وكونهم خالفوا أممهم وعطوهم، وكانت نتيجتهم ما قصه الله عز وجل. ثم بعد أن حكى العبر والعظات بهم قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. وشعيب هو من أولئك الذين كانوا بعث بعدهم موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك جاء في سورة هود أن شعيبا قال: لا يجرمن بما حكى الله عنه، لا يجرمنكم شقاقي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، ثم قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم بعده ابنه إسماعيل وإسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف، ثم بعد مدة طويلة جاء موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يفهم منه أن ظهر موسى عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله قصتهما في سورة القصص أنه ليس شعيب الذي أرسله الله، ويأتي عند بعض العلماء مثل شعيب، ولكن راجح الأظهر الذي حققه بعض العلماء مثل كثير وغيره أنه غيره أنه ليس شعيب.
قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيره.
نعم، لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ومقصود من الترجمة هي عدم اعتبار شهادة الكفار، أنهم لا يسألون عن الشهادة ولا تطلب منهم الشهادة لأنهم ليسوا أهلا لها، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة، وهؤلاء كفرة فجرة كافرون بالله عز وجل، فلا يعول على شهاداتهم ولا يسأل عن شهاداتهم ولا يطلب منهم الشهادة لأنهم كفار، فلا يعول على ما جاء عنهم. قد أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وبعض الأحاديث المتعلقة بذلك، فذكر أثر الشعبي
قال: وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لأن الله قال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، معناه أن العداوة والبغضة وقعت بينهم ومتمكنة فيهم فلا يشهد بعضهم على بعض. هذا اختلف العلماء في شهادة الكفار، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها على الكفار بعضهم على بعض فنقبلها على المسلمين، ومنهم من قبلها بين أهل ملة واحدة، إن كان النصراني يسأل عن النصراني واليهودي يسأل عن اليهودي، وأما كون أهل ملة يشهدون على أهل ملة فلا يقبل ذلك، لأن الله أخبر فيما بينهم بين الكفار وأهل الملل من العداوات والبغضاء. البخاري رحمه الله كلامه وترجمته يستفاد منها عدم اعتبارها مطلقة، حيث ذكر أثر الشعبي في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني فعلى المسلمين من باب أولى، أنك لا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني بعض أهل الملل بعضهم على بعض. ثم أورد الحديث الذي أشار إليه هنا إشارة وقد أسنده فيما مضى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم،
وقولوا آمنا بالله وما أنزل
إلينا الآية، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وهل الشاهد من هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا في الأخبار أنها أقل من الشهادة وهي دون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ الشهادة من باب أولى، إذا كانوا لا يصدقون في أخبارهم إذا أخبروا عن خبر لا علاقة له بالشهادة ولا علاقة له بإعطاء الحق لشخص إلى شخص، الحكم على شخص لأن الحق له وهذا ليس له، إذا كان الخبر نهي عن تصديقهم فيه وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، فإذا الشهادة من باب أولى، يعني فلا يعول على شهادتهم ولا تطلب منهم الشهادة. ثم أورد حديث ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم
ولا الأثر عن عباس رضي الله عنه يقول: يا معشر المسلمين،
قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل
الكتاب وكتابكم أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الأخبار عهدا بالله عز وجل، وعن أهل الكتاب وهو لم تقرؤونه لم يشب، يعني لم يخلق بغيره ولم يضف إليه غيره، إنما هو خالق لم يشب بشيء ولم يخلق بشيء، مع أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، وقد أخبركم الله عز وجل في كتابكم العزيز ما حصل من أهل الكتاب، وأنهم بدلوا وأضافوا إليه أشياء ليست منه، هذا هو أشياء هي منه، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ذلك عن مساءلتهم وأن تسألوهم عما عندهم، لأنكم لا حاجة بكم إلى ما عندهم وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم، فأنتم تسألونهم وأنتم ليسوا بحاجة إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم أصحاب الباطل ولا يسألونكم عما عندكم من الحق. وأنتم أصحاب الحق فكيف تسألونهم عما بأيديهم عما غيروا وبدلوا وكتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا. فكتبهم دخلها التغيير والتبديل والتحرير واشتراء العاجل بما حرفوه وبدلوه وأنتم كتابكم محفوظ. ليس لأحد أن يضيف إليه أشياء ولا أن ينقص منه أشياء بل هو محكوم بفضل الله عز وجل. فالحق معكم فلستم بحاجة إلا ما عند أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم الذين بحاجة إلا ما عندكم ومع ذلك هم لا يسألونكم عما عندكم الحق. كيف تسألونهم عما عندهم الباطل وأنتم عندكم الحق؟ ومقصود من هذا يعني كون قال لا تسألوهم فهذا يدخل تحته لكونهم لا يسألون كما لا يسألون عن الأقرار فذلك لا يسألون عن الشهادات ولا تطلب منهم الشهادات. ليس بواضح تماما لأن قول أهل الملة بعضهم على بعض يعني كأن أهل ملة على ملة. أما في ملة واحدة وفي حدود وفي داخل الملة الواحدة فلا يكون واضحا كلام الشعبي يكون يشمل هذا الشيء.
قال باب القرعة في المشكلات وقوله يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. وقال ابن عباس اخترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أي فساهم أقرع فكان من المدهضين من المسلومين. وقال أبو هر قال فكان من المدحضين من المسلومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قول اليمين فأسرعوا فأمر أن يفهم بينهم أيهم يحلف. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال باب القرعة في المشكلات.
باب القرعة في المشكلات مقصود من هذا أن القرعة جاء فيها الشريعة أنها من الطرق التي يميز بها لمن يكون له السبق ويكون له العضوة ويكون له التقدم في الشيء والأخذ به. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر في القرآن قصة زكريا ومن معه الذين صاروا يلقون أقلامهم في النهر أيهم يدخل مريم أيهم يعني يطفو قلمه ولا يذهب ينزل في الماء، ومن على وارتفع ولم يذهب مع جرية الماء فإنه يخرج سهمه فيكون له في كفالة مريم. فكان الذي حصل له ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها وخرجت له قرعة، وإذا قرعة موجودة في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة، كذلك ما حكاه الله عن يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في سفينة حصل كثرة نيابة العدد فيها تحتاج إلى من يخفف من السفينة بأن يلقى في البحر حتى لا يهلك الجميع، فحصلت المساهمة حصلت القرعة، فكان يونس من المدحضين أي المسحومين الذين وقعت عليهم القرعة ولم تكن في صالحهم بخير لا يرمى، فألقي منه في البحر فهيئ الله له الحوت الذي انقطع كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وإذا فالقرعة موجودة في الأمم السابقة، وفي هذه الأمة جاء حديث كثيرة تدل على اعتبارها، فإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب وفي ضمن كتاب الشهادات لأن القرعة من البينات التي يصار إليها التمييز بين المتماثلين الذين يمكن أن يقدر بعضهم على بعض أو يميز بعضهم على بعض حيث يحصل عدم التمييز بينهم فيصار إلى القرعة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييده بالمشكلات يعني الأشياء التي يكون فيها مساحة ويشكل أمرها ويحصل فيها فشاع وتنافس، القرعة تميز بينها إما في سبق أو في تمييز شيء مشترك بحيث يعني عندما تقسم الأشياء المستحقة تجعل الأقسام متساوية وكل واحد لا يريد من غيرها الإكثار ويريدون أن يسأل بينهم فيكون كل واحد يعني ما ظهر سهمه يكون تميز ما يستحقه، وتكون إما في الأشياء التي فيها تكون في الأشياء التي فيها تشاع إما في سبق إلى شيء أو في تمييز الحقوق وبيان من يستحق ما يستحقه هذا بما يستحقه هذا. ثم أورد أو أشار إلى الحديث الذي مر قريبا في نفس الكتاب اللي هو كتاب الشهادات، وهو إلى الإلهام وعمل القرعة فيما إذا تسابقوا في اليمين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم أيهم يحلف. إذن جاءت السنة بهذا، والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث إشارة ولم يسرده لأنه مر قريبا في هذا الكتاب نفسه. ثم أورد الأحاديث التي الأحاديث المسندة التي سبق أن مر بعضها فيما مضى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سبيلا.
مثل المدهن في حقوق الله والواقع فيها في بعض الروايات القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم على حدود الله فهو الملتزم الذي يقوم بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي، يعني يسمع ويطيع بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والواقع هو الذي يخالف بما في مأمورات لا يفعلها أو في المنهيات فيقع فيها ويرتكبها. فمثل قوم يستهموا في سبيل صار لبعضهم أله وبعضهم السلف، لأن انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تكون في الطابق العلوي من السفينة ومجموعة تكون في الطابق السفلي من السفينة، ولكن كيف يتميز من يكون في السفل ومن يكون في العلو؟ عن طريق القرعة، القرعة أقرع بين بينهم، أي أن من خرج في القرعة أن يكون فوق يكون فوق، ومن خرج أنه يكون أسفل يكون أسفل. فكان لبعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين بأسفلها يمرون على الذين بأعلاها عندما يأخذون الماء، فتأذى بهم الذين في الطابق العلوي، فقال الذين في الأسفل أو بعض الذين في الأسفل كما أننا خرطنا في قسمنا شرطا وأخذنا ماء ولا مررنا على هؤلاء الذين يتأذوا بمرورنا، فإن أخذ الذين بأعلاها على الذين بأسفلها نجوا جميعا، وإن تركوا ترك الذين في أعلاها الذين في أسفلها هلكوا جميعا، لأن السفينة يدخلها الماء وتمتلئ ماء على الخرق ثم تغيط في الماء لينجيها فيحصل عطب للجميع. إن تركوهم لأن أفل القائمون على حدود الله على الواقعين فيها الذين يخالفون الأوامر والنواهي فيقعون في ترك المأمورات وفعل المحظورات، فإن العقوبة إذا جاءت حسنة للجميع، ولهذا يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة تصيب الصالح والطالح، تصيب الصالح والطالح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فيه تقرير في الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة، هذا من ضرب الأمثال في السنة، ضرب الأمثال في الكتاب والسنة كثير فيه البيان وفيه الإيضاح. فقيل إن المخروج المذهل هنا هو الذي سفل، والقائم هو الذي أمر ونهى، والذين أقلموا على الأخذ على أيدي هؤلاء بحيث حالوا بينه وبينهم وبين ما يريدون، فمثلهم في جانب من ضرب المثل بحقهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقضون على أيدي الشبهاء، لأنهم بذلك يسلمون من أن تنزل العقوبة بسبب الفساد الذي حصل من بعض ويشمل الجميع، أن الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنك تصيب الجميع، إذا لا إذا حصل لا يخص الصائب من حصل منه السوء حصل منه حصل منه المعصية، وإنما تعم الجميع وإنما تعم الجميع. فكذلك الذين يلتزمون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل إذا ما أمر المعروف ونهوا عن المنكر وسعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم وإصلاح غيرهم والحلولة بين غيرهم وبين وقوعهم بالمحرمات اللي فيها من أسباب العذاب وأسباب المصائب، فإن العذاب إذا نزل وحل تشيب الجميل. فهذا المثل بالنسبة للسفينة يوضح على الأمر أن الذين في السفن لو خرقوا وتركوا على ما يريدون من الخرق إلا عطب الجميع وخلق الجميع. ولكن إذا قام الذين العقلاء والملتزمون والخائفون من وقوع العذاب أخذوا على أيدي هؤلاء ومنعوهم من أن يقعوا به أن يفعلوا ما فعلوا حصلت نجاة الجميع. ومثل ذلك الذين يأمرون الله بالمعروف عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء لأن هذا من أسباب السلامة من العذاب. كما أن الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يغرقون أثر السفينة هو من أسباب سلامة من العقب والموت في الغرق و كونهم يهبطون قطع البحر ويموتون ويهلكون. ثم فيه كما عرفنا دليل على اعتبار القرعة انه طريق صحيح وتمييز الامور المشكلة والامور التي فيها تشاء وعدم ترابي. ثم اذا حصل ترابي ما كان هناك اشكال. ولكن الإشكال عندما يحصل التشاء ويحتاج إلى القرعة تتميز. ثم كذلك فيه دليل على إكام الأشياء المشتركة في المهايئة حيث يكون لأحد الجانب والسوء لأحد الجانب أو لأحد علو ولأحد كفر بالدار المشتركة كونها من طابقين يمكن أن يتفقوا فيما بينهم على أن أحد يتفرق أحد يتفرق وهم جميعا مشتركون. فإن اتفقوا على أن يكون هؤلاء فوق وهؤلاء تحت لا للإشكال. وإذا كان اتفقوا أن يكون بعضهم تحت وبعضهم فوق لكن من ما كل يريد أن يرضى بأحد الشيئين لأن يكون هذا تحت ويكون هذا فوق. فالقرعة هي التي تميز بينهم من خرج في القرعة لأن يعني الزفور فرض يخلف قرعة لأنه يفتح يفتح. وما فيه أيضا دليل على أن الشيء المشترك والمكون من علم وكفل لا يتفرق صاحب الكفل بشيء يضر الذي في العلم. ولو قال أن يتصرف في حقي وفيما هو من نصيبي يعني إذا كان يترتب عليه مضرة لصاحب العلم فلصاحب العلو أن يمنعه وأن يحول بينه وبين ما يريد.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون صار له سهمه في السكنى حين اقترعت الأمصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث على بعض من الأنصار أن المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة كانوا تركوا ديارهم أموالهم فرع الأنصار ليتميز من ينصر به كل واحد منهم من المهاجرين بحاجتهم عنده ليس عندهم مساكن وجاءوا إلى هذا البلد الكريم وهذا البلد الطيب إلى هؤلاء القوم الذين وصف عن الله عز وجل في كتابه العزيز لأنهم شروا الجار وليهم أن نصلهم وحجون من هاجر إليهم ولا يجبون بسهول حاجة من أمتهم ويجبون على حكم وإن كان بالإنصاف ونفسوا بولاتهم ونفسهم فصار النصيب لأم العلاء وقومها المال من الحكم وصار فهمهم والفرعة أنه صار من نصيب المثال من العود فمرض ثم توفي وجعلوه في ثيابه في كانت فدخل عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت رحمة الله عليك رحمة الله عليك على السائل فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها قال وما يدريك
قالت فشهادتي عليك لقد أكرمك الله
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد جاءه اليقين من ربه يعني جاءه الموت ولقي وأقدم على ما هو خير إليه ما هو أير إليه ثم قال إني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قالت بعد ذلك لا أزكي بعدك أحدا أبدا ثم قالت إنها نامت ورأت عين تجري له أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله هذه العين التي تجري والماء الذي يجري قال ذلك عمله وفي هذا دليل أولا ما ترجم له البخاري وحصول الفرع حيث فرعوا حتى يكون كل واحد يعني تميز من يستحق من المهاجرين ليسكن معهم وصار نصيبهم وسهمهم أثمان من مبعوث وفي اعتبار القرعة يعني هذا حصل بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسنة هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام ثم فيه دليل على أن على مذهب أهل السنة وما ذهب إلى السنة أنه لا يشهد بجنة ولا نار لا يشهد بأحد بجنة أو نار إلا من جاء لأنه جاء فيه شيء من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهدون الجنة لمن شهد له وسلم فيها ويشهدون بالنار لمن شهد له رسول وسلم فيها ومن لم يشهد له لا بجنة ولا نار يسألون للمحسن يرجون للمحسن الرحمة ويخافون على المسيح العقاب ولا يشهدون لهذا إلا أحد رأوه محسنا بأنه من الجنة ولا لأحد رأوه محسنا بأنه وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيح. ثم أيضا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه قولوا هنا أني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وإنما يعلم منها ما أطلعه الله تعالى عليه وما أخبره الله تعالى به فالأخبر من الرسول عن كثير من الغيوب أطلعه الله تعالى عليه لكن ليس معنى هذا أن كل مغيب يقل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه شيء من أمور الغيب إن ما أطلعه الله تعالى عليه هو الذي علمه من الغيب وما ليس كذلك فإنه لا يعلمه قد جاء حديث كبيرة السنة تدل على هذا من هذا الحديث وقد مر بنا حديث الذي مر قريبا مكثة الإبر أن الإنسان مكث مدة وهو لا يدري إيش الواقع حتى أنذر الله براءته أن المؤمنين عارف أن يحتمل فلا يسأل الناس عنه وماذا تعلمون عنه وماذا حصل ما كان يعلم ما يعلم كل غير إنما ما أوحى الله تعالى إليه به الأمور المغيبة علم وما أكثر ما أخبره الله تعالى به وأخبره الله عليه من ذلك كل ما أخبره به الله تعالى من الأمور الماضية قد وقعت كما أخبره عليه كذلك ما أخبره به الأمور المستقبلة منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه ومنها ما لم يقع إلى الآن ولكنه لا بد أن يقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختلفوا في هذا منهم من قال انه يشهد له ومنهم من قال انه يتوفق فيه كما جاء الحديث الذي ان عائشه رضي الله عنها وغيرهم هذا المعنى لا يذكر الان على مبالغة صور مع حافة الجنة على أو غير ذلك يا عائشة لما خلق الجنة خلقا خلقهم لهم وأهلهم هذا خلق للنار خلقا خلقهم لها وهم أهلها بأهلها وعندما يبلغ النصف المضغة الجنين أو عشرون ليلة ويكون تخليقه يرسل إليه الملك فينقض له الروح ويمضى بأربع إلى كلمات بتكليفه ويحجر له كلمة ولكنه يرجع لكن من قال إنهم في الجنة وأنهم يشهدون كما جاء في رواية الحديث أنهم يعني أنهم يشفعون ومنهم من قال انهم توقفوا فيه كما جابوا حديث عائشة هذا
قال قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت جمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أيضا شاهد من قدم المؤلف من القرعة باعتباره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين النساء إلى عرب سفرة فأيتهن خرج سهمها سافر بها إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج بالتي عليها الدور أو التي وقف أو وصل إليها النوبة لأن هذا القسم وهذا القسم إنما هو في ليلة واحدة وأما في السفر فيه ليالي متعددة تنفر بها واحدة منهن فكان لا يجعل هذا لصاحبة النوبة التي وقف عليها الدور لأنه ليست ليلة واحدة إنما هي ليالي وأيام تنفر بها وتخص بها من تسافر معه إذن فسبيل التمييز هي القرعة في فترة القرعة تخرج بها هذا فيه المتساوون في الحقوق يقرع بينهم فلا خرج سهمه صار له هذا الشيء الذي يراد أن يحصل لواحد.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
وهذا الحديث أيضا شاهد لما ترجم له المصنف، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، الصف الأول الذي هو بين الإمام، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لتنافسوا وتسابقوا، بحيث أنه لا يميز بينهم إلا القرعة. وعلم الناس ما في النداء والصف الأول هم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ويستهموا عليه، يعني أنهم يجون دفعة واحدة، كل واحد يقول أنا الأول، ولا يميز الأول من الأول من الثاني، السابق من اللاحق، كل واحد يدعي أنه الأول، فالقرعة هي التي تميز بينه. إذن هذا دليل وشاهد على اعتبار القرعة، القرعة ثبتت من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أقرع بين المباحث، ومن قوله كما في هذا الحديث الذي يقول: لا أعلم الناس في النداء من أن يقول لا يسلم على السلام عليكم، في اعتبار القرعة. وكذلك تقريره قد يكون ذلك بأمره، لقد حصل في الاستهام على المهاجرين بحيث يعرف كل من يكون نصيبه ومن يكون سهمه. وكذلك ايضا من فعله عليه السلام في الحديث الاول الذي اشار اليه البخاري هنا، قد مر في كتاب الشهادات، وهو القرعه بينهم في اليمين ايهم يحلف. كل هذه النصوص داله على اعتبار القرعه، كما عرفنا ان ما جاءت في كتاب الشهادات لانها من جمله البينات التي يستدل بها الحق، ويتبين بها من يستحق ومن يقدم ومن يؤخر، ومن يكون له الفوز والظهر في الشيء المطلوب.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القحطرة وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتى
في ما يحصل فيه اختلاف في الأموال وفي الأمور المشتركة كالشوارع ونحوها. المشهور المعروف في كتب الفقه عندما يأتون بكتاب الصلح أو بباب الصلح يكتبون به ما يتعلق بالأموال وفي الأمور المشتركة بين الناس في الشوارع، فإنهم يأتون في هذا الباب في كتب الفقه فيما يتعلق في هذه المسألة وهذه المسائل المتعلقة بالمال والحكومات على أموال والصلح بين الناس في أموال أو في أمور مشتركة. أما الصلح بين الزوجين فيأتي في كتاب النكاح، يأتون به في كتاب النكاح وكتاب الطلاق، والصلح بين المسلمين أو الكفار يأتي في كتاب الجهاد. فالبخاري رحمه الله عندما عقد الكتاب أراد به المعنى العام ولم يرد به مصطلح عليه الفقهاء، لأن كتاب الصلح أو باب الصلح خاص بالأمور المتعلقة بالأموال أو بالأمور المشتركة بين الناس في الشوارع. سميع البخاري فيما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب يشمل هذه الأمور، فيه الحكومات وفيه كذلك بين المسلمين والكفار، وفيه بين المتقاتلين من المسلمين، لأنه جاء في هذا الكتاب ما يشمل هذه الأمور. إذن الاصطلاح الذي جاء للبخاري في هذا الباب في هذا الكتاب ليس وفق الاصطلاح الذي مشى عليه الفقهاء الذين يذكرون ذلك على ما يتعلق بالأموال أو الأمور المشتركة. أول ما بدأ به من الأبواب باب ما جاء في الاصطلاح بين الناس، يعني في فضله وفي العناية به والاهتمام، وأن الإمام أعظم يتولى ذلك بنفسه، يسعى إلى ذلك وينتقل ويتحول إلى مكان القوم الذين حصل بينهم الخصام ليصلح بينهم. هذا قال البخاري رحمه الله بعد ما أتى بالآية وأتى بما أتى بالترجمة، ثم الآية في الآية بعدها التي تدل على الترجمة قال وخروج الإمام لأصحابه ليصلح بين الناس. فأورد فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس كتاب الآية، وكذلك الأحاديث التي جاء فيها أيضا في الإصلاح بين الناس. الآية يقول الله عز وجل لا خير في كثير من النجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالنجوى التي تكون في الإصلاح بين الناس هذه مطلوبة وفيها خير، وهو يدل على فضل الإصلاح بين الناس. ثم الحديثين الذين أوردهما يتعلقان بالإصلاح بين الناس ويتعلقان بالأمر الثاني الذي أضافه البخاري للترجمة في الآية، ويقوله وخروج الإمام ليصلح بين الناس. أورد أولا حديث أبي بن سعد رضي الله عنه وأن بني عامر بن عوف هم أهل قباء حصل بينهم خصومة، حصل بينهم نزاع، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه إليه ليصلح بينهم. فحان وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي كان يأتي إلى الصلاة فيه. فجاء بلال وهو المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس، فهل تأم الناس يقيم؟ قال إن شئت. فأقام الصلاة بلال ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأما الناس، وبعدما أقيمت الصلاة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقدم مشى حتى جاء الصف الأول وصل وقف خلف أبي بكر وصف وراءه ودخل الصلاة، ثم صفقوا إلى المراوين صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم قبل ذلك سنة التكبير، فجاءت بعد فراغ من الصلاة بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصدقون عندما يأكل شيء يأكل بتكبير الإمام، لأنهم يصدقون يقول سبحان الله. فصفقوا وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما رأى التحقيق لا يدري ايش يريدون فالتفتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أشار إليه أن يلقى مكانه أن يلقى في الإمامة فرفع يديه إلى السماء رحمه الله أن أبو بكر وهو في الصلاة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قد فعل وأراد منه أن يستمر. ثم إنه لم يرضى بنفسه أن يكون في الصلاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الصفراء حتى صرف الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس محل الشاهد من الحديث أولا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصح له مع جماعة من أصحابه، وفي فضل الإصلاح بين الناس وأهم والاهتمام به بحيث أن الإمام الأعظم يخرج له ويتولاه بنفسه. وما ومثلا ما قال لواحد من أصحابه اذهب وأصلح بينهم، بل ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الإصلاح بين الناس وبيان يزيد العناية به والاهتمام لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بأن يرسل من يقوم بذلك من أحد أصحابه أو أكابر أصحابه كيف ولى ذلك بنفسه، وذهب ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لو أتيت ولو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فركب على حمار ودخل معه جماعة من أصحابه، فجاء إليه وكانت الأرض سبخة وكان الغبار يدور في ورق الأقدام عليه وسيل الحمار وتحريك الأرض بيديه ورجليه، فوضع يده على أنفه وقال
إليك عني والله لقد
أذاني نفر حمار. فقال له أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن رواحة، والله لو غباري غبار نار ولم أنتن أطيب منك أطيب ريحا منك. هذا الغبار الذي حصل من هذا الحمار أطيب ريحا منك، هو منافق ورأس المنافقين. فقال في حقه هذا الصحابي الجليل ما قال. فقام واحد من جماعة عبد الله بن أبي فقال كذب، ثم حصل قصام بينهم ثم وسلم أبدأه وسكتهم، ثم قال أنا بلغنا
فبلغنا
أن هذه الآية أنزلت، ويقول في ذلك ويقول الله عز وجل
الطائفتين وإن قتلوا فأصلحوا بينهما أصلحوا بينهما. وقد استشكل هذا القول الذي قاله أنس في آخر الحديث وقول لا ينجلس، لأن الذين حصل الخصومة بينهم مسلمين ومنافقون. الله عز وجل قال لهم طائفتين من المؤمنين، طائفتين ليست من المؤمنين، طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين. وقيل ان المقصود بذلك انه تغليب، لهذا المقصود بالتغليب وانه غلب جانب المؤمنين في الذكر. هكذا قال بعض العلماء في توجيهه إزالة هذا الإشكال، أن هذا الذي يعني حصل بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جماعة بلال بن أمية بن سلول المنافقون وهم منافقون، ما حصل بين المؤمنين وطائفتين المؤمنين، إنما طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين الذين هم كفار هم أشد من الكفار. وقد تفلس من النار وهم منافقون، كما قال كما لي الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. المحل الشاهد هو حصول الاصلاح بين هؤلاء الذين تشاجروا وتنازعوا، وان الايه نزلت فيه وهي وفيها فاصلحوا بينهما. وقد جاء في بعض الاحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج ليعود سعد بن عبادة، وأنه لقي هؤلاء في الطريق. ويمكن أن يجمع بينهما، لأن النبي خرج ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وسيد الخزرج، ومنهم إلى بن زيد بن ثابت أنهما الخزرج. فلما مر في الطريق ووجد هؤلاء قال له أصحابه لو أتيت فلان، فيه دليل على أن المشير المشير الكبير أن يحس الأدب ألا يجزم بالمشورة، وإنما يأتي باللفظ الذي فيه أدب فيقول لو رأيت كذا وكذا، لو عملت كذا وكذا، أن هذا عرض وفيه حسن أدب. فسأله لو قال افعل كذا افعل كذا اصنع كذا، ان الادب في ان ياتي به على سبيل العرض، يقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو رايت كذا، لعل من المناسب ان تفعل كذا وكذا، او لو رايت ان تفعل كذا وكذا. فهذا في حسن الادب في العباره في مخاطبه الكبار، وان هذا من الادب وان الالفاظ الحسنه الذي تعلم. وفيه ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه، وأنه لا يحط من قدر كبير أن يركب مثل هذا المركوب،